وموضوعنا قلنا كل أربعاء إن شاء الله يكون لبحثنا دور الأئمة في الحياة الإسلامية. ووصلنا إلى النقطة السادسة من المحور الأول، وهو علاقة الأئمة عليهم السلام مع الأمة عموما، باعتبار أن المحور الثاني علاقة الأئمة مع الشيعة خصوصا، باعتبارهم الكتلة الموالية الشريحة المتبعة لهم. النقطة السادسة إذن معايشة آلام الأمة وآمالها والاهتمام بما يجري للقاصي والداني. وكل هذه النقاط سنعلم مدى مسؤوليتنا وحاجتنا عن تجسيدها في حياتنا. إذا وجدت الأمة فيهم قلبا رحيما يتعاطف معها وصدرا رحيبا يضمها ويحنو عليها وسيفا صارما، هذه المقابلة بالصفات، وسيفا صارما تنتصف به لحقها، ولم يأل الأئمة عليهم السلام جهدا في التخفيف عن آلام المحرومين والمظلومين ومساعدتهم والسعي لرد الحق إليهم سواء على صعيد الفرد أو المجتمع ما أمكنهم ذلك طبعا، وكان شعارهم دائما من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام وأبو الأئمة عليهم السلام بحسب ما تصفه الزيارة التي نقرأها في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وهي كلمات تنسب للصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي وقبل الخضر عليه السلام زاره وقف على جثمان الإمام عليه السلام وأبداه بهذه الكلمات اللي تتلى الليلة ويوم الحادي عشر والعشرين من شهر رمضان. يصف ويقول: أنت للمؤمنين أبا رحيما صاروا عليك عيالا وغيثا وخصبا وعلى الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، لم يكن لأحد فيك مهمز ولا لقائل فيك مغمز، يوجد الضعيف الذليل عندك قويا عزيزا حتى تأخذ له بحقه، والقوي العزيز عندك ضعيفا ذليلا حتى تأخذ منه الحق، القريب والبعيد عندك سواء، شأنك الحق والصدق. وكان قلبه عليه السلام يتقطع ألما وهو يسمع بغارات معاوية على المسلمين والذميين في حدود الأنبار فيقتل ويسلب، والإمام عليه السلام يستنهض أصحابه ولا من مجيب. فقال عليه السلام: فلو أن امرأ مسلما، يقصد نفسه، مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا، يموت أسفا. إذا لو كان الإمام عليه السلام يسمع بهذه المآسي التي تحصل هنا في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في كوسوفا، في غيرها من بلاد المسلمين وغير المسلمين، الإمام كان يتألم للذمية أيضا. يقول: بلغني أن الذمية ينتزع عقدها وكذلك ليس فقط المسلمين. يكمل المعاشين يقول: فيا عجبا عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. هكذا كانت مشاعر الإمام عليه السلام. ومن وصف ضرار ابن ضمرة الكناني، ومع الأسف كثير من ابن الكين يسمع التصرفات التي تصدر من الأمريكان، شعبنا يمكن لا يتحرك قلبه ولا تتحرك عواطفه ولا يتألم لما يحصل. لذلك نذكركم بأول ما بدأنا هذا البحث أنه كان إجابة عن سؤال: ما هو تكليفنا الحوزة في هذه الظروف وفي غيرها؟ فمن وين نأخذ الجواب؟ من أئمتنا. نشوف ماذا كانت أدوارهم التي قاموا بها في حياة الأمة حتى نحاول أن نتمثلها ونجسدها في حياتنا، وهذه النقطة السادسة منها. ومن وصف ضرار ابن ضمرة الكناني للإمام عليه السلام عند معاوية، يصف الإمام عليه السلام: كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألنا ويبتدئنا إذا أتينا ويأتينا إذا دعونا. وقال عليه السلام وهو على رأس دولة كبيرة وترامية الأطراف، كما تعلمون من حدود الصين شرقا إلى شمال أفريقيا غربا تجبى إليه الأموال من الشرق والغرب، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق، ولو شئت وأنا على رأس هذه الدولة المتهامية الأطراف لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. تعريض بمعاوية الذي كان هكذا يفعل. ونتائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة كما يفعل معاوية وأمثاله من الدنيويين. ولعل بالحجاز أو اليمامة، ليس فقط في الكوفة التي أنا فيها، لا لا، ولعل بالحجاج أو اليمامة من لاطمع له في القرص فضلا عن هذه الأطعمة والأنواع والأشكال، ولا عهد له بالشبع لم يشبع ولا مرة، القرص حسر عليه. وأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، وأكون كما قال القائل وحسبك داء. فعلا أعظم داء هذا يقول حسبك، وحسبك داء. وبعض يقول شو نسوينا احنا، تقول له يا ابي خف الله راك موت، شو نسوينا احنا؟ شوف هذا الداء من الامراض التي موجوده عندنا، وهو حسبك، ما تحتاج الى ماضي ازيد من هذا. وحسبك داء ان تبيت ببطنه وحولك اكباد تحن الى القد. اذا لم يكن الامام عليه السلام يفكر ويحس بالام من حوله فحسب، وإنما رمى ببصره إلى الحجاز واليمامة. وماذا بعد يا أمير المؤمنين؟ قلت حقيقة الحوار حقيقة مع أمير المؤمنين عليه السلام، نحن نسأل والإمام يجيب من خلال كلماته في نهج البلاغة. وماذا بعد يا أمير المؤمنين ويا مثل الإنسانية العليا؟ يقول الإمام: أقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ هل تكتفي يا سيدي بمواساة المحرومين والمظلومين وتترك أركان البغي يعيثون في الأرض فسادا؟ ماذا يجيب الإمام الإسلام؟ يقول: وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حتى تخرج المدرة، مدرة هذا التراب المتصلب بين من بين حب الحصيد، من بين الشلب أو الحنطة إلى آخره، ولا أنقبن الباطل حتى يخرج الحق من جنبه. إذن سؤال: لماذا لم تتولى الخلافة يا أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما دامت المشاريع في ذهنك، لماذا لم تبكر الأخذ بهذا الموقع وتنفذ هذه المشاريع؟ لماذا لم تتولى الخلافة يا أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو حقك نصا وعقلا، ثم توليتها بعد إذن؟ يجيب الإمام عليه السلام: فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر. معقولة؟ مو كانوا بالغدير وكان 100,000 منهم مبايعوني على إمرة المؤمنين وعلى الولاية والسمع والطاعة؟ ما كنت أتوقع. نعم أخبرني رسول الله بذلك، لكن شلون إبراهيم عليه السلام يقول لي يطمئن قلبي؟ نعم أنا أعلم بهذه النتيجة، أخبرني رسول الله بها، بس أكو أمور ما تصدق، يعني كما يقول عقل مذعن بها، لكن القلب أحيانا يقول ما معقولة. ليس ما بالتشكيك، أكيد إبراهيم عليه السلام ما كان عنده ذرة شك في قدرة الله تبارك وتعالى. فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم. هل يسمعون الحريصون وهم منتمون إلى مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته؟ هل يعلمون ما هي قيمة الولاية، ما هي قيمة الكراسي التي يتنافسون عليها ويفسقون المؤمنين من أجلها وينتهكون الحرمات بسببها ويعملون؟ لا، هذا كثير يتبادل كلام، واحد يسقط الآخر ويشوه سمعته ويسقط. لماذا؟ دنيا طبعا، شيء آخر دنيا، لأن يراك أنت منافسا له على هذا الموقع وعلى هذا العنوان، فيريد يجي لك من طريق. يوجد احتمال أخروي في ذلك؟ يوجد رضا لله تبارك وتعالى؟ ماكو. طبعا لا نخدع أنفسنا. هذا الإمام علي عليه السلام يقول: تكون المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب. أزيد من ذلك أو أزيد من ذلك؟ أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق اطمأن الدين وتهنه. ويشرح كيفية ذلك بقوله عليه السلام: إني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت، وإني من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة، ما عندي قيد شعرة من الشك، لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي، وإني إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج، ولكنني يقول خليني أتحرك كذا صح التعبير، ولكنني أأسى يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها يتخذوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا. يقول دفعا لهذه النتائج السيئة أنا أتحرك، فإن منهم هؤلاء القوم المقابلين إن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وليد بن عقبة بن أبي معيط وجلد حدا في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ مؤلفة قلوبه مسلمة الفاتح معلومين، فلولا ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم. نسأل نقول: وماذا بعد يا أمير المؤمنين؟ هل من دوافع أخرى لتوليك الخلافة غير صيانتها من أن تصل إلى غير أهلها فيسومون العبادة سوء العذاب ويسعون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل؟ يجيب عليه السلام يقول: وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظلمه ولأقودن الظالم بخزامته من أنفه حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء لا يقاروا على كذة ظالم ولا شغب مظلوم لألفيت حبلها على غاربها، لكن الحجة أقيمت علي أستطيع بعد أن أتخلف. ما أخذ الله فندقق على العلماء، إن شاء الله نحن ننتسب نحاول أن ننتسب لهم، لا يقاروا على كذة ظالم ولا شغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز، أي ما ترسله من أنفها شنو قيمته، ما ترسله العنزة من أنفها بلا قيمة. هذا علي وهذه سيرته وهذه قيمة الخلافة عنده. إذ لم تكن تساوي عنده أكثر من عفطة عنز إلا أن يقيم حقا ويهدم باطلا، وهكذا كانت رعايته للأمة. وإذا تكلمنا كثيرا وأكثرنا من الشواهد من سيرة علي عليه السلام ومنهجه، فلأن الكلام في ذلك نعمة ولطف من الله تعالى ونبراس لكل من كان في موقع رعاية الأمة في الحوزة الشريفة، جالس في موقع رعاية الأمة، فهذا أمامها النبراس والأسوة، حيث أن الإمام عليه السلام توفرت له من الفرص ما لم تتهيأ لغيره من الأئمة عليهم السلام، فعكس صورة المشرقة والمشرفة للرعاية التي كانت الأمة ستنالها لو ملكتهم للأئمة عليهم السلام ناصيتها. يقول الإمام الحسن عليه السلام: وأقسم بالله لو أن الناس بايعوا أبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها. مسألة مستمرة طبعا ليوم القيامة، ذكرنا في محاضرة بمناسبة رجية يوم الخميس ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق، وقلنا أن المسألة مفتوحة ليوم القيامة، كلما تولي الأمة أمر قيادتها لمن لا يستحق تحصل هذه النتائج التي ذكرناها في حينها التي ترتبت على تولية أمر الأمة إلى من لا يستحق، وقلنا في حينها نحن نتكلم نقول نحن نقرأ الغيب، لكن لا، يعيش تجارب التاريخ ويستفيد منها ويحللها، يستطيع أن يستطلع المستقبل، مو بس يعرف الماضي. مسألة مفتوحة لا يمكن، كلما تولي الأمة أمرها من لا يستحق تتعرض إلى تلك النكسات والمصائب التي ذكرناها في تلك المحاضرة. ونشرت في كتاب اسمه من وحي الغدير، الذي يريد أن يراجعها يلقاها في ذلك الكتاب. لكن طبعا ما ظلم وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لذلك اقتصرت بعد أن أقصتهم الأمة عن موقع القيادة، لذلك اقتصرت رعاية الأئمة على المسلم للأمة على حالات أضيق نطاقا، ومنها قضاء حوائج الناس ورد الحقوق إلى أصحابها ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإنفاق عليهم. لكن يعلمون مو هو هذا الحل الشامل الجذري، هذا من باب الأقل المجزي، مو هذا الحل الجذري. ولم يكن هذا الإنفاق بنظرهم عليهم السلام حلا لمشكلة الحرمان والفاقة التي يعانيها المجتمع، بل هو إجراء مرحلي مؤقت من باب الميسور لا يترك بالمعسور، إذ كان هدفهم يتركز على بناء المجتمع الكامل القائم على أساس الإسلام، وهو الحل الجذري الشامل، وبه تزول كل المشاكل. لهم كلمة معروفة عندنا، ما يقول ما جاء فقير إلا بما متع به غني. شوف أنت لا تعالج الجزئيات، ليس على كونك إجراء مرحلي يقول هذا إيش يسوي عبد منه، لكن هذا هو الحل الجذري. أن النظام الاقتصادي المتحكم في المجتمع نظام ليس إلهيا، نظام مادي يؤدي طبعا فاسد منهار ضعيف يؤدي إلى هذه النتائج. فإذا أردت حلا جذري لمشكلة الفقر عالج الأساس، هذه تزول تلقائيا. هاي من نظريات من في هذا الصدد. المسألة مو كما واحد يقول من الله تعالى، مو من الله تعالى، من سوء تصرف الإنسان. ما جاء فقير إلا بما متع به غني. فالمسألة مسألة في النظام الاقتصادي الذي يرسم الحياة البشرية. القرآن أيضا ماذا يقول؟ يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وهو هذا القرآن الذي بين أيديكم. شوف، فالمسألة في نظام المتحكم في حياة البشرية وإدارة شؤونها. ما يقول المشكلة ولو أنهم أقاموها، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل، أقاموها في جميع نشاطات الحياة بما فيها الاقتصادية أكيد، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلى آخر الآية. فالمشكلة يقول هناك، وكان من رحمتهم بالأمة عليه بالأمة أن الإمام الحسين عليه السلام يبكي يوم عاشوراء على تلك الفئة الضالة التي اجتمعت لقتاله. لاحظ الفرق. ولم تنفع معها الموعظة، لما سئل عن سبب بكائه قال أبكي لهؤلاء فإنهم يدخلون النار بسببي. قلب أوسع من ذلك. وكان عليه السلام يقول لمن يلقه في الطريق ولا يستجيب لدعوته للنصرة، يقول اذهب ولا ترني وجهك فإنها أريد أنقذك من النار، لا بذا ما تنصرني. فإن من سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبنا أكب الله على من خره في نار جهنم، فأنت لا ضيع وجهك حتى لا تطلع في هذه المشكلة. ولما استبقى الناس بالقتال مع معاوية وأصحابه، أخرت معركة صفين ربما في بعض الروايات حوالي سنة من المكاتبات والمشاورات، وبعضهم حتى تكلم مع الجبان ما يقاتل، ما عنده رأي بالحرب، شاك في موقفه، ما عنده يقين من الموقف اللي هو به. بدت هاي الإشاعات وطبعا يبثها القوم الآخرون. سألوا الإمام عليه السلام فأجاب فوالله ما دفعت الحرب يوما آخرها يوم إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي، هذا هو السبب في تأخيري، وتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها، وهي التي جنت على نفسها، لكن أنا ما أريده. واحد إذا اهتدى بسبب به التأخير هذا هو كل شيء. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرميه قومه بالحجارة والفرث ويدموه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كانت بيوت في المدينة تعيش على صدقات علي بن الحسين عليه السلام، ولا تدري من أين تعيش. لما توفي الإمام عليه السلام فقدوا ما كان يأتيهم، فعلموا بأنه هو عليه السلام الذي كان يعيلهم، وقالوا ما فقدنا صدقة السر حتى فقدنا علي بن الحسين بين العابدين. رآه مرة ابن شهاب الزهري في ليلة باردة وعلى ظهره دقيق وهو يمشي، فقال يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال أريد سفرا أعددت له جادا أحمله إلى موضع حريج، سفر الآخرة طبعا، لكن كل واحد يعي ذلك. فهذا جادي إلى آخرتي، ولم يرضى أن يعينه أحد على حمله، وكان عليه السلام يفرح إذا جاءه محتاج ويقول ما أحوجنا إلى هذه الآداب، نحن ننجعج إذا واحد نعم جاب لنا هدية، جاب لنا شيء يسوى، تفضل وكذا، ونجلسه صدر المجلس ونجلس بين يديه إلى آخر أشكال التفلاك، لأنه كان محتاج في حاجة في شدة ويطلب منك المعونة، ما تتكأب وتحاول أن تدفع مثلا بأي شيء. استمع للإمام عليه السلام ماذا يقول، هاي تربية لي قبل أن أكون لكم، أنا المتحدث أول من يشمني هذا الكلام. وكان عليه السلام يفرح إذا جاءه محتاج ويقول أهلا بمن يحمل جادي لا معادي. أنت تتوفر لي فرصة لعمل الخير بالقرب إلى الله تعالى، تحمل جادي الذي أعده لآخرتي، أفرح بك إذا جئتني أيها المحتاج. والشواهد في ذلك كثيرة، راجع أداب العشرة من كتاب الحج في وسائل الشيعة المجلد العاشر، أبواب المعروف من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء الحادي عشر من وسائل الشيعة. كانت رعاية أمير المؤمنين عليه السلام للأيتام مشهورة، فيجلسهم في حجره ويمسح على رؤوسهم ويلحسهم العسل ويلقمهم الطعام الجيد، حتى أن بعض أصحابه تمنى لو كان يتيما حتى ينال هذه الحظوة من أمير المؤمنين عليه السلام، وجعل العناية بالأيتام جزءا من وصيته لأولاده. تعلمون بالوصية نقول الله الله بالأيتام، جزءا من وصيته لأولاده ليلة وفاته عليه السلام، وكان ينشد ما إن تأوهت من شيء رزئت به طرا كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأشفار والحضر. ومر بامرأة تخبز وحولها أطفالها يبكون وهي حائرة لا تدري ماذا تفعل، فسألها عليه السلام وهي لا تعرف عن زوجها، قالت ما استشهد في صفين، فبكى الإمام عليه السلام واسترجع وقال لها إما أن تخبز وأنا أسكت الأطفال، والعكس اختارت أن تخبز، وأخذ الإمام عليه السلام يلاعب الأطفال ويلاطفهم، فاستأنسوا حتى انتهت أمهم من عملها. وعرف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يحفر الآبار ويوقفها صدقة جارية على المسلمين جميعا. ويسأل الإمام الباقر عليه السلام شخصا عن سبب عدم تزويجه، نذكر نحن شواهد كما ترى عن كل نقطة، من حاول كل نقطة من مجموعة للأئمة حتى نبين الدور المشترك للأئمة عليهم السلام الذي كانوا يمارسونه في حياة الأمة. ويسأل الإمام الباقر عليه السلام شخصا عن سبب عدم تزويجه، إلى الآن ليش ما متزوج؟ فيشتكي له كما يشتكون الشباب اليوم، ماذا؟ قلت ذات اليد، هذا أكيد. فيعطيه الإمام 7 دنانير ليتزوج بها، ويقطع الإمام عليه السلام طوافه ليقضي حاجة المحتاج. هاي كلها روايات، قد أحيانا ما نذكر نصوص خشية الإطالة. وشملوا برفقهم حتى غير المسلمين، بل حتى الحيوانات. المسلمين هذا النصراني الذي الإمام عليه السلام مر في شارع الكوفة جد النصراني يستعطي، ما هذا؟ قالوا له افترض كذا، محفوظ أن يمول من بيت مال المسلمين لا يترك هكذا حيوانات كالي. أيضا كان بعض افترض بعض ماذا الحيوان كلش أصلح ما ينفع يضربه على بحره ويدزه وين ما يوصل يصل خيمه وتبني الجوع بعد ما يفيده. كان الإمام عليه السلام كان يعيل الحيوانات من بيت مال المسلمين، ما يصير يترك هكذا. والذي يراجع عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر يجد فيها منهجا متكاملا لرعاية الإنسانية جميعا مهما كانت أجناسهم ومعتقداتهم، فإنهم كما يعبر الإمام في تلك الكلمة صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ثم ندخل إن شاء الله في النقطة 7 بإذن الله تعالى، الوقت بعد ما يسمح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.